إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالقاعدة الثانية من قواعد صفات الله تبارك وتعالى فيما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هي أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن الفعل أوسع من الاسم، ولهذا أطلق الله على نفسه أفعال لم يتسم منها بأسماء الفاعل كأراد وشاء وأحدث، ولم يسمى بالمريد والشائي والمحدث، كما لم يسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن وغير ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه. فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد أخطأ أقبح الخطأ من اشتق له سبحانه من كل فعل اسما، وبلغ بأسمائه زيادة على الألف، فسماه سبحانه الماكرة والمخادعة والفاتنة والكائدة ونحو ذلك. ولا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق منه اسم مطلق، كما غلط في ذلك بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى المضلة والفاتنة والماكرة، تعالى الله عن قوله، فإن هذه الأسماء لم يطلق الله عز وجل على نفسه منها إلا ما كان من الأفعال مخصوصا معينا، فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة. هذه قاعدة من القواعد العظيمة. وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به، فإنه يخبر عنه بأنه شيء، وأنه موجود، وأنه مذكور، وأنه معلوم ومراد، ولا يسمى بذلك سبحانه. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار عنه سبحانه أوسع من باب الصفات، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، وهي أن أسماء الله إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله عز وجل، والثالث ثبوت حكمها ومقتضاه. فإذا باب الصفات أوسع من باب الأسماء، كل اسم يتضمن صفة، ومن الصفات ما يتعلق بالأفعال، وأفعال الله لا منتهى لها، كما أن أقواله سبحانه لا منتهى لها. وإذا فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. قال سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، لأنها صفات فعلية، وأفعاله تعالى لا منتهى لها، كما أن أقواله سبحانه لا منتهى له. وعليه فمن صفات الله تعالى ما يتعلق بأفعاله سبحانه كالمجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك، كما قال سبحانه: وجاء ربك، وهذه هي صفة المجيء. وقال سبحانه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هذه صفة الإتيان. وقال سبحانه في صفة الأخذ: فأخذهم الله بذنوبهم. وقال في الإمساك: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وقال في البطش: إن بطش ربك لشديد. وقال سبحانه في الإرادة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والإرادة، وإن ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هنا على أنها صفة فعل، إلا أنها صفة ذاتية فعلية، فلا تشغلن عن ذلك. الإرادة صفة ذاتية فعلية، والآية التي استشهد بها تفيد الإرادة التي هي الشرعية الدينية، وهي ترادف المحبة فتكون صفة فعلية أيضا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والعسر واقع من الناس كما هو معلوم، فلو كانت إرادة كونية ما وجد العسر قط بالنسبة للناس، ولكن هي إرادة دينية شرعية التي هي بمعنى المحبة، يعني أن الله عز وجل لا يريد لكم شرعا الإعناد ولا العسر، وإنما يريد بكم ولكم اليسر، فمنكم من يلزم الدين فيصيب اليسر، ومنكم من يجانب الدين فيصيبه العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الإرادة إرادة ذاتية، صفة من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية، وهي صفة فعل أيضا لله تبارك وتعالى. والآية التي معنا تفيد الإرادة الدينية الشرعية التي هي ترادف المحبة فتكون صفة فعلية أيضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. هذه صفة النزول، وهي من الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه تعالى وقد ثبتت صفة ذلك لله تعالى، لا نقول من أسمائه الجائي ولا الآتي ولا الآخذ ولا الممسك ولا الباطش ولا المريد ولا النازل سبحانه، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به، لماذا؟ لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، ولأن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، ومن باب أولى يكون أوسع من باب الأسماء، فباب الإخبار أوسع وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. ويوصف الله تبارك وتعالى بصفة ولا يشتق له من تلك الصفة اسم، كما في الصفات الفعلية، فإن صفات الرب تبارك وتعالى الفعلية التي تتعلق بأفعاله سبحانه لا نهاية لها، والله تبارك وتعالى أفعاله لا منتهى لها، وكذا أقواله سبحانه لا منتهى له، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. النصوص التي جاءت بثلاثة أنواع هي ما يتعلق بباب الأسماء، وما يتعلق بباب الصفات، وما يتعلق بباب الإخبار عن الله تبارك وتعالى. باب الأسماء أخص تلك الأبواب، فما صح اسما صح صفة وصح خبرا وليس العكس، لأن هذا أخص، فما صح اسما يصح صفة، كما مر في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء أن أسماء الله تعالى إن دلت على صفة متعدية تضمنت ثلاثة أمور، أحدها ثبوت ذلك الاسم لله تعالى، إذا ثبت الاسم نثبت الصفة التي تضمنها الاسم صفة لله تبارك وتعالى، إذا صح الاسم أطلقت الصفة وأخبر بذلك عن الله تعالى. وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فما صح صفة فليس شرطا أن يصح اسما، فقد يصح وقد لا يصح، مع أن الأسماء جميعها مشتقة من صفاته تعالى. وأما ما يدخل في باب الإخبار عن الله تعالى فهو أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، فقد يخبر عن الله تعالى بشيء لا يصح أن يشتق منه اسم لله تبارك وتعالى، وكذلك الله عز وجل يخبر عنه بالاسم والصفة وبما ليس باسم ولا صفة، هذا في الإخبار لأنه أوسع، فيخبر عن الله تبارك وتعالى بما هو اسم له وبما هو صفة له وبما هو لا اسم ولا صفة لله تبارك وتعالى، لأن باب الإخبار أوسع. فتقول مثلا مخبرا عن الله تعالى: الشيء والموجود والقائم بنفسه والمعلوم، فيخبر عنه سبحانه بهذه الألفاظ ولا تدخل في أسمائه الحسنى ولا في صفاته العليا. ونراعي هذا عند التسمية، لأن بعض الناس يتسمى أو يسمي بعبد الموجود، هذا خطأ، لأنه جعله اسما، جعله اسما لله، ولا يثبت اسما لله تبارك وتعالى، وإنما يخبر بذلك عن الله تبارك وتعالى. فنراعي هذا، تراعيه أيضا عند النظر في كتب أهل العلم، فستجد أن العلماء يخبرون عن الله تبارك وتعالى بأمور، وأنت تذهب تبحث وتقول لم يثبت هذا اسما لله تعالى، ولا هو بصفة لله تبارك وتعالى، والعالم فلان قد قال كذا وسمى الله كذا، لم يسمه وإنما أخبر عنه. وباب الإخبار أوسع. وباب الأسماء والصفات كما مر توقيفي، فالأصل في إثبات الأسماء والصفات وكذلك في نفيهما، الأصل في ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما ورد إثباته من الأسماء والصفات في القرآن والسنة الثابتة يجب إثباته، وما ورد نفيه في الكتاب والسنة الثابتة يجب نفيه، وأما ما لم يرد إثباته ونفيه فلا يصح استعماله في باب الأسماء والصفات مطلق. يعني تقول هذا لم يرد نفيه عن تسمية ربنا به، هذا يكفي أنه لم يرد، أنه قد أثبت، فإذا سكت عنه فإننا نقول إن الأصل أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت لا تثبت ولا تنفي شيئا عن الله تبارك وتعالى من عندك أنت، وتذهب في تفصيل النفي وفي السلوب، وتأتي بالصفات الممقوتة التي لا يليق أن يتصف بها الله تبارك وتعالى ولا أن يوصف بها الله عز وجل، وتذهب تنفي ذلك، وسيأتي ذكرها. وإنما جاء الأنبياء بالنفي والإثبات كما هو معلوم، حتى في أمر التوحيد لا إله إلا الله، فجاءوا بنفي عبادة كل معبود سوى الله تبارك وتعالى وبإثبات العبادة لله، وجاءوا بنفي كل إله دون الله تبارك وتعالى وبإثبات ألوهية الله تبارك وتعالى. فطريقة المرسلين هي النفي والإثبات، وكذلك في الصفات جاء الأنبياء بالنفي والإثبات، ولكن جاءوا بالتفصيل في الإثبات وبالإجمال في النفي، فينفى عن الله تبارك وتعالى كل صفات النقص على سبيل الإجمال، وأما ما فصله الله تبارك وتعالى نفيا عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فننفيه على سبيل التفصيل ولا نتوسع، وأما صفات الكمال فثابتة لله تبارك وتعالى على سبيل التفصيل. هذا مهم، وكما سيأتي والمثل معلوم، أنك لو دخلت على ملك من الملوك فقلت له الملك عزه الله ليس بحجام ولا ابن حجام ولا بزبال ولا ابن زبال ولا، ورحت تنفي عنه كل صفات النقص التي تعلمها، يعاقب، لأن هذا لا يكون مدح. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ فهذا لا يعد كمالا ولا مدحا، وإنما يعد شينا ونقصا. فنثبت لله ما أثبته لنفسه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذه قاعدة مهمة، وهي أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وأيضا أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء أو من باب التسمية. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ما يطلق عليه تعالى في باب الأسماء والصفات توقيفي، يعني نتوقف فيه عند حدود الوارد في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا، وما يطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا، بل الإخبار أوسع كالقديم، إنه يخبر به عن الله تبارك وتعالى بمعنى أنه لا أول له، فيخبر عنه ربنا تبارك وتعالى بهذا، ولا يعترض على من أخبر عن الله تبارك وتعالى بهذا، ويقال لم يثبت هذا في الكتاب ولا في السنة، نعم لم يثبت اسما ولا وصفا، وأما الإخبار عنه بذلك فلا حرج فيه، وكذلك الموجود والشيء والقائم بنفسه. فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه تعالى، هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه تعالى منها ما لم يرد به السامع. هذا فصل الخطاب في هذا الأمر. وقاعدة أن باب الإخبار عن الله تعالى أوسع من باب الأسماء أو من باب التسمية قاعدة مهمة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: نصف الله تعالى بأنه يأخذ ويبطش ويريد ويتكلم ويجيء ويأتي وما أشبه ذلك. قال الشيخ: ويمشي، وهذا لا نعرف له في الحقيقة أصلا في الوصف، ولعله يريد الهرولة، هذا أمر آخر. أما مسألة يمشي، قال ويمشي، فهذه ضع فوقها خطا وينظر فيها. قال: وما أشبه ذلك، ولكننا لا نسميه بهذا لأن هذا وصف، والوصف لا بد أن يكون توقيفيا عليه دليل من الكتاب والسنة، ولكننا لا نسميه بهذا لأننا كلما سميناه باسم فإن ذلك يتضمن وصفه بما دل عليه الاسم من الصفة، كما مر في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء. فإن الإيمان بالاسم يحتاج إلى الإيمان بالاسم اسما لله تعالى وبما تضمنه من صفات أو من صفة تكون وصفا لله تبارك وتعالى، وبما تضمنه من أثر وحكم إن كان متعديا، كما مر في تلك القاعدة. لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والسنة كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: طريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الإخبار عن الله تبارك وتعالى فبعض السلف يقول إن باب الإخبار توقيفي أيضا، فإن الله لا يخبر عنه إلا بما ورد به النص، وهذا يشمل الأسماء والصفات وما ليس باسم ولا صفة مما ورد به النص كالشيء الصنع ونحوها. وأما ما لم يرد به النص فإنهم يمنعون استعماله، يعني عند الإخبار عن الله تبارك وتعالى. فهذا قول من قولين للسلف في الإخبار عن الله تعالى. وأما القول الثاني فهو أن باب الإخبار لا يشترط فيه التوقيف، فما يدخل في الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته الشيء والموجود والقائم بالنفس، فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. والإخبار عنه قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء، أي باسم لا ينافي الحسن، ليس بسيء يعني لا ينافي الحسن، ولا يجب أن يكون حسنا في نفس الأمر، ولا يجوز أن يخبر عن الله باسم سيء. فيخبر عن الله بما لم يرد إثباته ونفيه بشرط أن يستفصل عن مراد المتكلم به، فإن أراد به حقا يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أراد به معنى لا يليق بالله تعالى وجب رده. هذان قولان لأهل العلم من السلف، والقول الثاني هو الذي عليه العمل، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام والشيخ ابن القيم رحمه الله، وعليه جمهرة أهل العلم من أهل السنة والجماعة، أنه يخبر عن الله تبارك وتعالى بما لم يرد به نص بشرط أن يكون ذلك غير دال على نقص بوجه من الوجوه. فباب الإخبار أوسع، هذه قاعدة مهمة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله القاعدة الثالثة من قواعد الصفات، وهي صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية: طريقة السلف تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، وهذا قيد مهم، مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله تعالى ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وفي قوله تعالى وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل، فهذا مأخوذ من كلام ربنا تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فطريقة السلف هذا تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، لأن بعض الناس يثبت الأسماء والصفات ولا ينفي المماثلة فيقع في التشبيه والتمثيل، وليست هذه بطريقة القرآن العظيم، وإنما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه الصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، فقال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر ونفى مماثلة المخلوقات في شيء من ذلك، فقال سبحانه ليس كمثله شيء. فطريقة السلف تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، في قوله تعالى ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وفي قوله تعالى وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية أيضا، وقد مر ذلك جميعه في شرح التدمرية مستفيضا ولله الحمد والمنة. قال الشيخ رحمه الله الأصل في هذا الباب، يعني باب التوحيد في الصفات، قال الأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عن الله ما نفاه عن نفسه. هذا هو الأصل، أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه، كما جاء بذلك رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. هذه القاعدة كما مر من كلام شيخ الإسلام في التدمرية، وكذلك من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في المدارج. قال بعض الناس، يقول الشيخ إن الأولى أن تعبر بثبوتية ومنفية لا سلبية، لأن التي وصف الله بها نفسه إما مثبتة وإما منفية. قال ولكن الصواب أنه لا فرق، يعني لا فرق بين أن تقول سلبية وأن تقول منفية، لأن السلب والنفي معناهما واحد. فإذا قلت فلان لم يقم فالمعنى أنه مسلوب عنه القيام، أي منفي عنه، ولا إشكال في ذلك. يعني اعترض على الشيخ رحمه الله بهذا الاعتراض وأورد عليه هذا الإيراد، وهو لو أنك قلت ثبوتية ومنفية لكان أولى من قولك ثبوتية وسلبية. فقال لا فرق، والسلب هو النفي هاهنا ومعناهما واحد. وضرب المثال لغة، فإنك إن قلت فلان لم يقم فالمعنى أنه مسلوب عنه القيام، أي منفي عنه، ولا إشكال في ذلك. الصفات الثبوتية هي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الصفات الثبوتية، ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. معلوم أن ما يثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله لا يكون إلا صفة كمال، لأن الله عز وجل لا يثبت لنفسه في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم صفات النقص سبحانه. إذن الصفات الثبوتية هي صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، أثبتها الله لنفسه في كتابه أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، كالحياة والعلم والقدرة والإرادة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. والشيخ لما ذكر هذه الأمثلة جمع بين صفات ذاتية وصفات فعلية، وقال رحمه الله كالحياة والعلم والقدرة هذه صفات ذاتية، والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، ذكر بعض الصفات الذاتية وبعض الصفات الفعلية. فهذه الصفات الثبوتية التي أثبتها الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به، وهذا بدليل السمع والعقل. لماذا ذكر حقيقة هذه يثبتها لله حقيقة؟ لماذا قال حقيقة؟ أراد بكلمة حقيقة تأكيد إثبات الصفة لله تعالى ونفي التأويل عنه، الذي يقول به أهل التعطيل، لأنهم يقولون نثبت الصفة ويؤولونها، وأما أهل السنة فيقولون نثبت الصفة حقيقة، ونقول كما قال السلف ومنهم ربيعة الرأي شيخ مالك وكذا، قال مالك رحمهما الله تعالى الاستواء معلوم، نثبت الاستواء لله تبارك وتعالى ونقول الاستواء معلوم، ولكن الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فأراد بكلمة حقيقة تأكيد إثبات الصفة لله تعالى ونفي التأويل عنه، الذي يقول به أهل التعطيل، ولم يرد في صفة اليدين مثلا حقيقة اليد الجارحة، لأنك إن قلت يقول فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة، إذا قلت هذا ثم نظرت فيما ذكر من الصفات تقول ولكنه يقول الوجه واليدين، فتقول ما معنى أنه يقول نثبت اليدين لله حقيقة؟ لم يرد الشيخ رحمه الله في صفة اليدين مثلا حقيقة اليد الجارحة كما يزعم أهل الباطل، بل إن المتكلمين أنفسهم عبروا بهذه اللفظة في الصفات التي أثبتوها، كما ذكر ذلك الباقلاني في الإنصاف والجويني في الإرشاد، فذكروا كلمة حقيقة هذه. فإذا نحن نقول يجب إثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نثبتها لله حقيقة على الوجه اللائق به، وهذا ثابت بدليل السمع والعقل معا. أما السمع فمنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله يتضمن الإيمان بصفاته، إذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى آمنوا بالله فإن هذا يتضمن الإيمان بصفاته تعالى، وكذلك آمنوا بالله ورسوله، الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان بالصفات التي أخبر بها، والكتاب الذي نزل على رسوله، والإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بالصفات التي أخبرت بها الكتب عن الله تبارك وتعالى، فهذا دليل نقلي واضح جدا كما ترى. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بالصفات، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان بكل ما جاء في الكتاب من صفات الرب جل وعلا، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله جل وعلا، فهذا دليل من السمع. وأما دليل العقل لأن الله تعالى أخبر بتلك الصفات الثبوتية التي أثبتها لنفسه، أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بنفسه من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل، يعني أنت تتردد في قبول الخبر من المخبر إذا كان المخبر ممن يجوز عليه الجهل فتتردد في القبول، أو ممن يجوز عليه الكذب فتتردد في القبول، أو كان عيا به عي بحيث لا يفصح عما يريد، وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. تردد في الخبر له أسباب، أنت تردد في قبول الخبر لأسباب الجهل كذب العي. وقد زاد الشيخ رحمه الله كما مر ذلك في شرح الواسطية، زاد سببا رابعا وهو سوء القصد، تردد في قبول الخبر إذا صدر ممن يجوز عليه الجهل أو يجوز عليه الكذب أو كان عييا بحيث لا يفصح ولا يبين عما يريد أن يقول ويعرب عنه من مقاصده، وكذلك إذا كان سيء القصد فأنت تتردد في قبول خبره، هذه كلها منفية عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فتتوقف لماذا؟ إذا أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم وصح الخبر عنه أنه ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، أنه سبحانه وتعالى كما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، إذا أخبرك وأنت تقول لا يجوز عليه الجهل صلى الله عليه وسلم ولا يجوز عليه الكذب صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم وهو أصدق الناس طوية ونية للخلق، فإذا انتفت هذه الأمور التي تجعل الإنسان يتردد في قبول خبر المخبر، بل ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم ضدها على أجلى وأكمل ما يكون، حينئذ لا نتردد مطلقا في قبول خبره، ونقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن ربه تبارك وتعالى. هذا دليل عقلي نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتجمجم ولا نتردد ولا نتلجلج، بل ما ثبت في الكتاب والسنة نثبته. دلالة السمع على وجوب ثبوت ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم واضح، فإن الله تعالى أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالكتاب إيمان بمن نزله، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم إيمان بمن أرسله، فلا جرم أنه يجب الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته. ثبت الوصف لله تعالى في الكتاب أو في السنة لا تتوقف، وكذلك إذا ثبت الاسم لله تبارك وتعالى لا نتوقف ما دام قد ثبت في الكتاب والسنة. فهذه دلالة السمع وهي واضحة، ودلالة العقل أن الله أخبر بهذه الصفات عن نفسه وهو أعلم بنفسه من غيره، يعني إذا أخبر عن نفسه في 7 مواضع في كتابه العظيم أنه استوى على العرش هكذا بوضوح لا غموض فيه وبجلاء لا غبش معه، ويأتي إنسان يقول لا لم يستوى على العرش، أنت أعلم به من نفسه، هذا شيء عجيب. يقال له حينئذ أخبر عن نفسه هو أعلم بنفسه من كل أحد، تنكر أنت أو تتردد لماذا؟ أنت أعلم به منه، أنت أعلم به من نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا شيء عجيب. ولهذا فأي إنسان يحاول إنكار صفة من صفات الله قلنا له هل أخبر الله به عن نفسه؟ فإن قال لا فقد كذب، وإن قال نعم قلنا له أنت أعلم أم الله؟ فإن قال أنا أعلم فقد كفر، وإن قال الله أعلم قلنا إذن يجب عليك أن تؤمن بها لأن الله أعلم بنفسه وهو أصدق قيل سبحانه. فما أخبر الله به عن نفسه فهو صدق، لأن الله تعالى أصدق كلاما وأحسن قيلا من غيره، وأحسن الحديث يكون بالبلاغة والفصاحة، فكلام الله عز وجل أحسن الكلام في وضوحه وبيانه وفصاحته. اجتمع في حق الله تعالى كمال الكمال من كل وجه من حيث العلم والصدق والبيان، ولهذا يقول المصنف رحمه الله فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل والكذب والعيب. الجهل ضده العلم، والكذب ضده الصدق، والعي ضده البيان والفصاحة. فلو جاء رجل نجار إلى مريض فوضع يده على بطنه ولمس صدره وجبهته وضغط عليها ثم قال هذا المريض فيه الداء الفلاني وأصف له الدواء الفلاني، نقول يا كذاب، لا نصدقه لأنه جاهل بهذه الصناعة. ولكن لو قال هذا الخشب لا يصلح أن نجعله بابا لا ننازعه، وقلنا صدقت. ولو جاءنا طبيب جيد ماهر وجعل يتحسس المريض ليرى ما به من داء ثم قال هذا المريض يحتاج إلى علاج طويل يتكلف عليه كذا وكذا، فلو كان هذا الطبيب غير موثوق به من جهة الخبر لكان من الممكن أن يكون قد ابتغى بقوله هذا كثرة الدراهم لا إبراء المريض. ولو جاءنا رجل ثالث عالم وصدوق لكنه هندي لا نفهم كلامه، ولو قال الشيخ رحمه الله لكنه أعجمي لا نفهم كلامه، فإن من الهنود ومن إخواننا من الهنود من هو من أهل الخير والصلاح نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله. فلو قال الشيخ لكنه أعجمي لا نفهم كلامه لأننا عرب وشخص المرض وأخبرنا به لما فهمنا منه شيء ويتكلم، ولكن كلامه غير مفهوم، فنحن لا نقبل منه شيئا لأننا لم نفهم منه شيء، أو كان عييا لا يستطيع أن يفصح ولا أن يبين ويعرف عن ذات نفسه ومكنون صدر، فإننا أيضا لا نفهم منه شيئا، وإذا لا نثق بما قال، نقول لعلنا فهمنا ضد ما يريد، نحن لا ندري ما يقول. فإذا اختل عنده شرط الفصاحة والبيان فنتردد في القبول، كما أن الذي قبله كان فاقدا لشرط وهو الكذب، يعني كان يأتي بالكذب ويفقد شرط الصدق. نحن نتردد في قبول قوله هذا، إنما أراد كثرة الدراهم، هذا يكذب من أجل أن يتحصل على الدنيا. وكذلك إذا كان جاهلا فدس أنفه فيما لا يحسن، وأفتى فيما ليس له إليه مدخل ولا به إليه سبيل، فنقول حينئذ هذا نتردد في قبول قوله. وإذا تأملنا بعد ذلك كلام الله سبحانه عن نفسه وعن غيره لوجدناه كلاما صادرا عن علم ولا شك، وعن صدق ولا شك، في أحسن ما يكون من البلاغة والفصاحة والبيان ولا شك. فهل يبقى بعد ذلك كله تردد في اعتقاد ما يدل عليه كلام الله؟ الذي يعترض يعترض لماذا؟ لا تدري، لله في خلقه شؤون. يقول الشيخ رحمه الله: والله لا يبقى تردد إطلاقا في أن نعتقد ما دل عليه هذا الكتاب العزيز، أن الله تبارك وتعالى أعلم بنفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم به من جميع خلقه. وإذن فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الوحي الأول بما وصف الله به نفسه في الكتاب العزيز، فإننا نصدق ذلك ونؤمن به ولا نتردد في قبوله. وإذا أخبر عن نفسه في الوحي الثاني على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بما هو وصف له وصفة، فإننا نقبل ذلك متى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا نتجمجم فيه ولا نتردد، إنما نمضي قدما نؤمن بذلك الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إنما يأتي التردد حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العيب، حيث لا يفصح عما يريد. وكل هذه العيوب ممتنعة في حق الله تعالى، فواجب قبول خبره على ما أخبر به. هذا دليل عقلي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، هذه ضد الجهل، وأصدقهم خبرا، وهذا ضد الكذب، وأنصحهم إرادة، وهذا ضد سوء القصد، وأفصحهم بيانا، وهذا ضد العيب. فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصدق فيما أخبر عن رب. هذه الأربعة المنفية توجب التردد في قبول الخبر، وهي الجهل والكذب وسوء القصد والعيب. وهذه كما ترى منفية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا نتردد في قبول ما أخبر به عن ربه تبارك وتعالى. إذا قال قائل في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، إذا قال معناه استوى، قل له: والله ائتنا بدليل، هذا خبر صادر عن الله وهو أعلم بنفسه، هذه الكلمة وردت في القرآن في 7 مواضع، ليس فيها ولو في موضع واحد من تلك المواضع أن الله قال استولى. فلو كان الله أراد باستوى استولى لكان كلامه غير فصيح، إذ إن استولى غير استوى، بلا خلاف عند جميع أهل العقل وعند جميع أهل اللغة أن استوى سوى استولى. فإذا أراد بهذا اللفظ غير ظاهره ولم يخبر عن مراده هذا ولو في موضع واحد من تلك المواضع، علم أنه لا يريد هذا المعنى، فتفسيرك استوى بمعنى استولى يقتضي أن يكون كلام الله ناقصا من حيث البيان والفصاحة والبلاغة، وليس كذلك. فمن أين جئت بهذا الذي تدعيه؟ التعبير بهذا عن هذا بدون قرينة، هكذا بدون قرينة وبدون أن تأتي ولو مرة واحدة بهذا المعنى الذي ابتكرته، لا شك أنه خلاف الفصاحة والبيان. وبعضهم يقول إن الله تبارك وتعالى قال استوى وأراد استولى ليمتحن خلقه، قالوا هذا: وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأنت تقول: والله هذه اللام هي كنون اليهود، فإن الله تبارك وتعالى أمرهم أن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا حطة، أي حط عنا خطايانا، دخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا على أستاههم يزحفون وقالوا حنطة حنطة، فزادوا النون، وقد أمرهم الله أن يقولوا حطة لا حنطة، فزادوا النون. فهذه اللام في استولى
التي زادوها على استوى هذه اللام كنون اليهود وإلى الله المشتكى. وتجد القوم يجادلون في أي شيء لا تدري، استفزهم الشيطان واستحوذ عليهم. الأمر أوضح من الوضوء في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويأتي الواحد منهم مسكين فيقول: وكل نص أوهم تشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها. أي تنزيه هذا؟ وأي تشبيه هذا الذي تتكلم عن أنت الذي شبهت أولا ثم أردت أن تفر فيما وقعت فيه من التشبيه فوقعت في التعطيل وجمعت بين السوءتين، فكأنك تمشي عاريا لا تغطي قبلا ولا دبر وكشفت السوءتين. أي شيء هذا؟ الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: يريد الله ليبين لكم ويهديكم، ولم يقل ليعمي عليكم. يقولون إن استوى استولى بلا قرينة ولا في موضع واحد، ولا يشهد بذلك شيء ولو كان غامضا من لغة. ولما انضيق عليهم فزعوا إلى بيت شعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. قلنا لهم: من أين؟ لمن هذا البيت؟ قالوا: للأخطل النصراني. الله أكبر، هذا هو الدليل، للأخطل النصراني. الله المستعان. ومع ذلك يقولون أهل السنة يثلثون، منهم من يقول هذا: ألا شاهت الوجوه وساء ما يقولون. يقول: كنت في أمريكا فقال لي بعض الناس هنالك: أنتم يا أهل السنة تثلثون كتثليث النصارى. قال: فقلت فزعا كيف؟ فقال لي من قال: أنتم تقولون توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات كالآب والابن والروح القدس. يا مسكين، وأنت تقول، أنت نفسك تقول ودرست ذلك وأنت طفل غرير على نفسك تبول أن التوحيد ثلاثة أقسام: إلهيات ونبوات وسمعيات، فهل هذا كتثليث النصارى؟ ودرست ذلك أيضا وأنت طفل غرير أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف لا يظهر معناه في نفسه. فهذه التقسيمات الاصطلاحية ولا مشاع حتى في الاصطلاح تؤدي إلى هذا القول الكبير، وينشره ويكتبه في مجلة سيارة لأنها توزع على كثير من الناس من غير مقابل، وتلمز أهل السنة وتضمر لهم الحقد الأعمى، ويجند ما تحت يده مع من معه من أولئك القوم في حرب أهل السنة وفي الحمل عليه. ولو أن الواحد منهم أوتي مسكة من عقل أو ذروا منه فأعمله كما أراد الله للعقلاء أن يعملوا عقولهم لاهتدى إلى الصراط المستقيم. ولكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا ما يتعلق بالصفات الثبوتية. أما الصفات السلبية فهي ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص، صفات نقص في حقه سبحانه، كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب. فكل هذا نفاه الله عن نفسه. وكما مر ننفي عن الله تبارك وتعالى صفات النقص على سبيل الإجمال، فكل نقص منفي عن الله. وأما التفصيل فلا يكون إلا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحيين من الكتاب والسنة. فلا تتطور أنت من عند نفسك بنفي صفة من صفات النقص لم ترد في الكتاب ولا في السنة منفية، فهذا لا يجوز كما سيأتي. هذه الصفات السلبية يجب نفيها عن الله تعالى، لكن ليس الواجب مجرد نفيها فقط، بل إن الصفات التي وردت منفية لم يرد بنفيها مطلق النفي، وإنما أريد بنفيها إثبات كمال الضد، وهذا مهم جدا. يعني لا ينفي الله تبارك وتعالى عن نفسه النوم لمطلق النفي أنه ينفى عنه النوم، لا، وإنما ينفى عنه النوم لكمال قيوميته لإثبات كمال الضد. فالواجب اعتقاد ضدها بل اعتقاد كمال ضدها. فمثلا لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يكفي في الاعتقاد أن نقول إن الله لا ينام، حتى نعتقد أنه لا ينام لكمال حياته ولكمال قيوميته. هذه الصفات تنفى عن الله تبارك وتعالى لا لمطلق النفي، وإنما تنفى عن الله تبارك وتعالى لإثبات كمال ضدها لله تبارك وتعالى، كما في نفي السنة والنوم، وذلك لكمال حياته وقيوميته لا لمجرد أنه لا ينام فقط، لأننا نقول إن كلمة لا ينام مجرد انتفاء النوم، وهذا في حد ذاته ليس كمالا. وكذلك أيضا قوله تعالى وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء، إنما نفى الله تبارك وتعالى ذلك عن نفسه لإثبات كمال ضده، وهو كمال قوته سبحانه وتعالى. فلا يكفي أن نؤمن بأن الله لم يتعب فقط، لا، بل يجب أن نؤمن بأنه لم يصبه شيء من ذلك، ما مسه شيء من ذلك سبحانه، لكمال قوته سبحانه وتعالى. إذن يجب أن نعتقد أن ما نفاه الله عن نفسه لا يكفي أن نعتقد انتفاء هذا المنفية عنه تعالى فقط، بل لابد أن نضيف إلى ذلك إثبات كمال الضد. قال المصنف رحمه الله تعالى فيجب نفيها، يعني الصفات المنفية، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده، لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال. وليس في الكتاب والسنة نفي محض، فإن النفي الصرف لا مدح فيه، وإنما يراد بكل نفي في الكتاب والسنة إثبات ما يضاده من الكمال. فنفي الشريك والند عن الله تبارك وتعالى لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال، ونفي العجز لإثبات كمال القدرة، إلى آخر ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله بخلاف الإثبات، فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذلك. الثبوتية مقصودة لذاتها لأنها كمال من كل وجه بما لا نقص فيه، وأما المنفية تنفيها عن الله تبارك وتعالى لإثبات كمال ضدها، وستأتي بعض الأمور في التفصيل إن شاء الله تعالى. النفي عدم، العدم ليس بشيء، المعدوم ليس بشيء أصلا، فضلا عن أن يكون المعدوم كمالا وليس بشيء، ليس بشيء، فهذا لا يمكن أن يكون كمالا. فإذا كان العدم ليس بشيء فكيف يكون مدحا وهو ليس بشيء أصلا؟ إذن فهذا متضمن لإثبات، أي هذا النفي لابد أن يكون متضمنا لإثبات، لأن النفي وحده كما سيأتي لا يعد شيئا، المنفي معدوم أصلا فكيف يعد كمالا؟ فهذا النفي يتضمن إثباتا وإلا لم يكن مدحا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قد مر ذلك في التدمرية مشروحا بفضل الله وحوله وقوته، وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بكمال ولا بمدح، فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات المدح، ألا رحمه الله رحمة واسعة، كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيومية، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم، ولذلك أتبع هذا الإثبات بهذا النفي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا لكمال حياته ولكمال قيوميته. وكذلك قوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله ذلك، أي ذلك الحفظ، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على شيء بنوع كلفة ومشق فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وكذلك قوله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات وفي الأرض سبحانه. وكذلك قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما يلحق. وكذلك قوله لا تدركه الأبصار، فإنما نفى الإدراك ولم ينف الرؤية، فإن الرؤية ثابتة للمؤمنين يوم القيامة، نسأل الله أن يمتعنا بذلك إنه على كل شيء قدير. فإنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية لأن المعدوم لا يرى، فإذا قال إنه لا يرى المعدوم أيضا لا يرى، فلا يعد هذا كمالا، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا لأنه لا يرى أيضا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به، لا تدركه الأبصار وإن رؤيا. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة. وما من دليل أتى به أهل الباطل والبدعة إلا وانقلب عليه، كما مر ذكر ذلك في إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى بنفس هذا الدليل، فإنهم أخذوا الآية وقالوا لا تدركه الأبصار، فانقلب عليهم كما رأيت في الاستدلال، وأن لا تدركه الأبصار يثبت الرؤية ولا ينفيها، وإنما ينفي الإدراك لا ينفي الرؤية. فما من دليل انتزعه أهل الهوى والبدعة من كتاب أو من سنة ثم أتوا به إلا انقلب عليهم لا محال. فهذه الآية دليل على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، هذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، النفي الذي لا يستلزم الثبوت لا يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، لأنهم كانوا يصفون الله بالسلب فقط ولا يثبتون كمال الضد، لأنهم ينفون الصفات عن الله تبارك وتعالى ويعطلون. النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمال، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم هذا يعد كمالا فيه، المحل غير قابل، فلما كان المحل غير قابل لم يكن هذا النفي مدحا، وإنما يكون النفي مدحا إذا أثبت كمال الضد. قد يكون أيضا النفي للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر وهو النجاشي الحارثي واسمه قيس بن عمرو: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. فهو يقول لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل لهوانهم وعجزهم وذلهم وضعفهم، فها نفي الظلم والغدر عنهم ليس لكمال ولا لتمام عدلهم وتعففهم عن الظلم، وإنما لعجزهم ومذلتهم. فالنفي إذا كان للعجز عن القيام به لا يعد مدح بل هو ذم كما ترى، وهو يذمهم ها هنا. والأبيات للنجاشي الحارثي قيس بن عمرو يقول: إذا الله عاد أهل لؤم ورقة فعاد بني العدلان رهط بن مقبل قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد من كل منهل تعافوا الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل من كعب وعوف ونهشل وما سمي العجلان إلا لقيلهم خذ القعب واحلب أيها العبد وعجل. فقيل له العجلان لأنه كان يقول كما قال الشاعر والعهدة عليه ولعله يكون ظالما له قال وما سمي العجلان إلا لقيلهم خذ القعب واحلب أيها العبد وعجل. فعندما قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل نفى عنهم الغدر والظلم لعجزهم فلا يعد مدحا والنفي لا يكون مدحا وهو عدم إلا لكمال ثبوت الضد وذلك ينبغي أن يراعى فيما نفاه الله عن نفسه والله تبارك وتعالى لم ينفي عن نفسه لمجرد ولا لمطلق النفي وإنما لإثبات كمال الضد. قول النجاشي الحارثي إذا الله عاد أهل لؤم ورقة فعاد بني العجلان رهط بن مقبل أهل لؤم ورقة رقة أحساب فأحسابهم رقيقة ضعيفة وقد ورد البيت أيضا ودقة يعني أحسابهم دقيقة ضعيفة أيضا. قال الشيخ وقول الآخر وهو أحد شعراء بلعنبر وهي أولى الحماسيات عند أبي تمام لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا وهذا من قصيدة سيارة فيها لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من زهل بن شيبانا إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا قوم إذا الشروا أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا وظلمهم منفي عنهم كما ترى لعجزهم إذا ظلمهم أحد قال غفر الله لنا ولك كالرجل العاجز المهين يصفعه الرجل على قفاه فيلتفت إليه سامحك الله لعجزه لا لصفحه لذله لا لقدرته على الانتقام منه. صحيح أنه لألم الصفعة على قفاه يضع يده عليه غاديا ورائحة ويلتفت إليه لا كمغضب إنما كذليل مهان يتصنع الصفح والسماح سماحك الله لا تعد لمثلها الله المستعان. فهؤلاء إذا ظلمهم أحد قالوا غفر الله لنا ولك وذلك حتى لا يسيء إليهم إساءة أكبر وهؤلاء مذمومون. ولهذا قال بعد كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شدوا الإغارة فرسانا وركبانا. الخلاصة أن الله تعالى لا يوصف بالنفي المحض لما يلي لأن النفي المحض عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمال. ثانيا لأن نفي الشيء عن الشيء قد يكون لعدم قابليته له كعدم قبول المحل في قولك الجدار لا يظلم فتنفي عنه الظلم لعدم قبول المحل فلا يعد مدح لا لكماله الذي أوجب أن ينتفي ذلك عنه. ثالثا أن النفي قد يكون للعجز عن هذا المنفي فيكون النفي حينئذ نقصا فإذا قلت هذا الرجل لا يقدر في عهده فهذا يحتمل أنه لا يقدر لكمال وفائه وحينئذ يكون هذا مدحا فيه ويحتمل أن يكون عدم قدره لكونه غير قادر أو لأنه إذا غدر هذه المرة كبوا عليه مرات ومرات حتى يتلفوه وهنا يكون هذا ذما فيه. والحاصل أنه يجب علينا نحو صفات الله التي نفاها الله عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه، أن نؤمن بانتفائها لا لمجرد الانتفاء، ولكن لإثبات كمال ضدها لربنا جل وعلا، وحينئذ تكون هذه الصفة صفة كمال. ثم مثل المؤلف رحمه الله لذلك فقال: مثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فنفي الموت عنه سبحانه يتضمن كمال حياة. ومثال آخر قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. فنفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. والمثال الثالث قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فنفي العجز عنه تعالى يتضمن كمال علمه وكمال قدرته، ولهذا قال بعده: إنه كان عليما قديرا. لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد، وإما قصور القدرة مع العلم. فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثل نعلم أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. يعني لما نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه العجز سبحانه فقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، تضمنت كمالين وأكثر. ولكن ذكر الله كمالين: إنه كان عليما قديرا، فهذا العجز منفي عنه لكمال علمه ولكمال قدرته. فإذا الصفة السلبية المنفية التي تنفى عن الله تبارك وتعالى قد تتضمن أكثر من كمال. فكيف إذا توقف الناس عند محض السلب، عند محض النفي، فلم يثبتوا لا كمالا ولا كمالين، وإنما ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك إنما نفاه لإثبات كمال ضده. وكل من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل. النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل. أما الإجمال في النفي فهو أن ينفى عنه سبحانه كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: هل تعلم له سميا، وقوله تعالى: سبحان الله عما يصفون. وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، فينزه عن الوالد والولد والصاحبة والكفر. ولكن ليس في الكتاب والسنة نفي محض، فإن النفي المحض ليس بكمال بل هو عدم كما هو معلوم. وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق لله، وكذلك إثبات المجد المطلق له تعالى، كما يشير إليه مثل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكذلك في قوله سبحانه: ولله المثل الأعلى. وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، وهو من الكثرة بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه ولا أن يعده. والتفصيل في النفي لأسباب منه، يعني لماذا فصل في النفي؟ ألم يكن يجزئ أن ينفى عن الله تبارك وتعالى كل نقص على سبيل الإجمال ولا يفصل شيء مما ورد مفصلا؟ لم يكن يجزئ ذلك. التفصيل في النفي لأسباب، منها نفي ما ادعاه الكاذبون في حقه عز وجل. قالوا: اتخذ الله ولد، فنفى الله تبارك وتعالى اتخاذ الولد في إثبات تفرده وعظمته وقيوميته سبحانه، فقال سبحانه: ما اتخذ الله من ولد، لنفي ادعاء الكاذبين الذين قالوا اتخذ الله ولد. فهذا من أسباب ورود التفصيل في النفي، نفي ما ادعاه الكاذبون. وأيضا لدفع توهم نقص في كماله، كقوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. واللغوب الإعياء والتعب، لأنه ربما توهم متوهم فيحتاج قطع ذلك التوهم. ربما توهم متوهم أن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام مسه لغوب سبحانه، فقطع الله توهم من توهم ودفعه إذ يظن به شيء من النقص في كماله سبحانه. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وكذلك جاءت التفصيل في النفي لكون الصفة كمالا عند المخلوق فيتوهم كماله في حقه تعالى فينفيها، لأن الذي يكون له ولد هذا كمال في المخلوق، فيقول الله تعالى لم يلد ولم يولد لكون الصفة كمالا عند المخلوق، فقد يتوهم متوهم أن الصفة ما دامت كمالا عند المخلوق فهي كمال في حقه تعالى، فيدفع الله تبارك وتعالى هذا التوهم، وهو أن كون الصفة كمالا عند المخلوق ويتوهم متوهم أنها كمال بالنسبة لله، فيقول سبحانه في ذلك لم يلد ولم يولد. فهذه هي القاعدة الثالثة من قواعد الصفات، صفات ربنا تبارك وتعالى العليا. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالقاعدة الثانية من قواعد صفات الله تبارك وتعالى فيما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هي أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن الفعل أوسع من الاسم، ولهذا أطلق الله على نفسه أفعال لم يتسم منها بأسماء الفاعل كأراد وشاء وأحدث، ولم يسمى بالمريد والشائي والمحدث، كما لم يسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن وغير ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه. فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد أخطأ أقبح الخطأ من اشتق له سبحانه من كل فعل اسما، وبلغ بأسمائه زيادة على الألف، فسماه سبحانه الماكرة والمخادعة والفاتنة والكائدة ونحو ذلك. ولا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق منه اسم مطلق، كما غلط في ذلك بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى المضلة والفاتنة والماكرة، تعالى الله عن قوله، فإن هذه الأسماء لم يطلق الله عز وجل على نفسه منها إلا ما كان من الأفعال مخصوصا معينا، فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة. هذه قاعدة من القواعد العظيمة. وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به، فإنه يخبر عنه بأنه شيء، وأنه موجود، وأنه مذكور، وأنه معلوم ومراد، ولا يسمى بذلك سبحانه. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار عنه سبحانه أوسع من باب الصفات، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، وهي أن أسماء الله إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله عز وجل، والثالث ثبوت حكمها ومقتضاه. فإذا باب الصفات أوسع من باب الأسماء، كل اسم يتضمن صفة، ومن الصفات ما يتعلق بالأفعال، وأفعال الله لا منتهى لها، كما أن أقواله سبحانه لا منتهى لها. وإذا فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. قال سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، لأنها صفات فعلية، وأفعاله تعالى لا منتهى لها، كما أن أقواله سبحانه لا منتهى لها. وعليه فمن صفات الله تعالى ما يتعلق بأفعاله سبحانه كالمجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك، كما قال سبحانه: وجاء ربك، وهذه هي صفة المجيء. وقال سبحانه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هذه صفة الإتيان. وقال سبحانه في صفة الأخذ: فأخذهم الله بذنوبهم. وقال في الإمساك: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وقال في البطش: إن بطش ربك لشديد. وقال سبحانه في الإرادة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والإرادة وإن ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هنا على أنها صفة فعل، إلا أنها صفة ذاتية فعلية، فلا تشغلن عن ذلك. الإرادة صفة ذاتية فعلية، والآية التي استشهد بها تفيد الإرادة التي هي الشرعية الدينية، وهي ترادف المحبة، فتكون صفة فعلية أيضا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والعسر واقع من الناس كما هو معلوم، فلو كانت إرادة كونية ما وجد العسر قط بالنسبة للناس، ولكن هي إرادة دينية شرعية التي هي بمعنى المحبة، يعني أن الله عز وجل لا يريد لكم شرعا الإعناد ولا العسر، وإنما يريد بكم ولكم اليسر، فمنكم من يلزم الدين فيصيب اليسر، ومنكم من يجانب الدين فيصيبه العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الإرادة إرادة ذاتية، صفة من صفات الله تبارك وتعالى ذاتية، وهي صفة فعل أيضا لله تبارك وتعالى. والآية التي معنا تفيد الإرادة الدينية الشرعية التي هي ترادف المحبة، فتكون صفة فعلية أيضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فهذه صفة النزول، وهي من الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه تعالى وقد ثبتت صفة ذلك لله تعالى، لا نقول من أسمائه الجائي ولا الآتي ولا الآخذ ولا الممسك ولا الباطش ولا المريد ولا النازل سبحانه، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. لماذا؟ لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، ولأن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، ومن باب أولى يكون أوسع من باب الأسماء، فباب الإخبار أوسع وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. فيوصف الله تبارك وتعالى بصفة ولا يشتق له من تلك الصفة اسم، كما في الصفات الفعلية، فإن صفات الرب تبارك وتعالى الفعلية التي تتعلق بأفعاله سبحانه لا نهاية لها، والله تبارك وتعالى أفعاله لا منتهى لها، وكذا أقواله سبحانه لا منتهى له، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. النصوص التي جاءت بثلاثة أنواع هي ما يتعلق بباب الأسماء، وما يتعلق بباب الصفات، وما يتعلق بباب الإخبار عن الله تبارك وتعالى. باب الأسماء أخص تلك الأبواب، فما صح اسما صح صفة وصح خبرا وليس العكس، لأن هذا أخص، فما صح اسما يصح صفة، كما مر في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء،
أن أسماء الله تعالى إن دلت على صفة متعدية تضمنت ثلاثة أمور. أحدها ثبوت ذلك الاسم لله تعالى، إذا ثبت الاسم نثبت الصفة التي تضمنها الاسم صفة لله تبارك وتعالى. إذا صح الاسم أطلقت الصفة وأخبر بذلك عن الله تعالى. وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فما صح صفة فليس شرطا أن يصح اسما، فقد يصح وقد لا يصح، مع أن الأسماء جميعها مشتقة من صفاته تعالى. وأما ما يدخل في باب الإخبار عن الله تعالى فهو أوسع مما يدخل في باب أسمائه والصفات، فقد يخبر عن الله تعالى بشيء لا يصح أن يشتق منه اسم لله تبارك وتعالى. وكذلك الله عز وجل يخبر عنه بالاسم والصفة وبما ليس باسم ولا صفة، هذا في الإخبار لأنه أوسع، فيخبر عن الله تبارك وتعالى بما هو اسم له وبما هو صفة له وبما هو لا اسم ولا صفة لله تبارك وتعالى، لأن باب الإخبار أوسع. فتقول مثلا مخبرا عن الله تعالى الشيء والموجود والقائم بنفسه والمعلوم، فيخبر عنه، يخبر عنه سبحانه بهذه الألفاظ، ولا تدخل في أسمائه الحسنى ولا في صفاته العليا. ونراعي هذا عند التسمية، لأن بعض الناس يتسمى أو يسمي بعبد الموجود، هذا خطأ، لأنه جعله اسما، جعله اسما لله، ولا يثبت اسما لله تبارك وتعالى، وإنما يخبر بذلك عن الله تبارك وتعالى. فنراعي هذا، تراعيه أيضا عند النظر في كتب أهل العلم، فستجد أن العلماء يخبرون عن الله تبارك وتعالى بأمور، وأنت تذهب تبحث وتقول لم يثبت هذا اسما لله تعالى ولا هو بصفة لله تبارك وتعالى، والعالم فلان قد قال كذا وسمى الله كذا، لم يسمه وإنما أخبر عنه. وباب الإخبار أوسع. وباب الأسماء والصفات كما مر توقيفي، فالأصل في إثبات الأسماء والصفات وكذلك في نفيهما، الأصل في ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما ورد إثباته من الأسماء والصفات في القرآن والسنة الثابتة يجب إثباته، وما ورد نفيه في الكتاب والسنة الثابتة يجب نفيه، وأما ما لم يرد إثباته ونفيه فلا يصح استعماله في باب الأسماء والصفات مطلق. يعني تقول هذا لم يرد نفيه عن تسمية ربنا به، هذا يكفي أنه لم يرد، أنه قد أثبت، فإذا سكت عنه فإننا نقول إن الأصل أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت لا تثبت ولا تنفي شيئا عن الله تبارك وتعالى من عندك أنت، وتذهب في تفصيل النفي وفي السلوب، وتأتي بالصفات الممقوتة التي لا يليق أن يتصف بها الله تبارك وتعالى ولا أن يوصف بها الله عز وجل، وتذهب تنفي ذلك، وسيأتي ذكرها. وإنما جاء الأنبياء بالنفي والإثبات كما هو معلوم، حتى في أمر التوحيد لا إله إلا الله، فجاءوا بنفي عبادة كل معبود سوى الله تبارك وتعالى وبإثبات العبادة لله، وجاءوا بنفي كل إله دون الله تبارك وتعالى وبإثبات ألوهية الله تبارك وتعالى. فطريقة المرسلين هي النفي والإثبات، وكذلك في الصفات جاء الأنبياء بالنفي والإثبات، ولكن جاءوا بالتفصيل في الإثبات وبالإجمال في النفي، فينفى عن الله تبارك وتعالى كل صفات النقص على سبيل الإجمال. وأما ما فصله الله تبارك وتعالى نفيا عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فننفيه على سبيل التفصيل ولا نتوسع. وأما صفات الكمال فثابتة لله تبارك وتعالى على سبيل التفصيل، هذا مهم. وكما سيأتي والمثل معلوم، أنك لو دخلت على ملك من الملوك فقلت له الملك أعزه الله ليس بحجام ولا ابن حجام ولا بزبال ولا ابن زبال ولا، ورحت تنفي عنه كل صفات النقص التي تعلمها، يعاقب. لأن هذا لا يكون مدح. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ فهذا لا يعد كمالا ولا مدحا، وإنما يعد شينا ونقصا. فنثبت لله ما أثبته لنفسه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذه قاعدة مهمة، وهي أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وأيضا أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء أو من باب التسمية. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ما يطلق عليه تعالى في باب الأسماء والصفات توقيفي، يعني نتوقف فيه عند حدود الوارد في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا، وما يطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا، بل الإخبار أوسع. فالقديم إنه يخبر به عن الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه لا أول له، فيخبر عنه ربنا تبارك وتعالى بهذا، ولا يعترض على من أخبر عن الله تبارك وتعالى بهذا. ويقال: لم يثبت هذا في الكتاب ولا في السنة. نعم، لم يثبت اسما ولا وصفا، وأما الإخبار عنه بذلك فلا حرج فيه. وكذلك الموجود والشيء والقائم بنفسه، فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه تعالى، هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه تعالى منها ما لم يرد به السامع. هذا فصل الخطاب في هذا الأمر. وقاعدة أن باب الإخبار عن الله تعالى أوسع من باب الأسماء أو من باب التسمية قاعدة مهمة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: نصف الله تعالى بأنه يأخذ ويبطش ويريد ويتكلم ويجيء ويأتي وما أشبه ذلك. قال الشيخ: ويمشي، وهذا لا نعرف له في الحقيقة أصلا في الوصف، ولعله يريد الهرولة، هذا أمر آخر. أما مسألة يمشي، قال ويمشي، فهذه ضع فوقها خطا وينظر فيها. قال: وما أشبه ذلك، ولكننا لا نسميه بهذا، لأن هذا وصف، والوصف لا بد أن يكون توقيفيا، عليه دليل من الكتاب والسنة، ولكننا لا نسميه بهذا، لأننا كلما سميناه باسم فإن ذلك يتضمن وصفه بما دل عليه الاسم من الصفة، كما مر في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء. فإن الإيمان بالاسم يحتاج إلى الإيمان بالاسم اسما لله تعالى وبما تضمنه من صفات أو من صفة تكون وصفا لله تبارك وتعالى، وبما تضمنه من أثر وحكم إن كان متعديا، كما مر في تلك القاعدة. لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والسنة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: طريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الإخبار عن الله تبارك وتعالى، فبعض السلف يقول إن باب الإخبار توقيفي أيضا، فإن الله لا يخبر عنه إلا بما ورد به النص، وهذا يشمل الأسماء والصفات وما ليس باسم ولا صفة مما ورد به النص، كالشيء الصنع ونحوها. وأما ما لم يرد به النص فإنهم يمنعون استعماله، يعني عند الإخبار عن الله تبارك وتعالى. فهذا قول من قولين للسلف في الإخبار عن الله تعالى. وأما القول الثاني فهو أن باب الإخبار لا يشترط فيه التوقيف، فما يدخل في الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، الشيء والموجود والقائم بالنفس، فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. والإخبار عنه قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء، أي باسم لا ينافي الحسن، ليس بسيء يعني لا ينافي الحسن، ولا يجب أن يكون حسنا في نفس الأمر، ولا يجوز أن يخبر عن الله باسم سيء. فيخبر عن الله بما لم يرد إثباته ونفيه بشرط أن يستفصل عن مراد المتكلم به، فإن أراد به حقا يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أراد به معنى لا يليق بالله تعالى وجب رده. هذان قولان لأهل العلم من السلف، والقول الثاني هو الذي عليه العمل، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام والشيخ ابن القيم رحمه الله، وعليه جمهرة أهل العلم من أهل السنة والجماعة، أنه يخبر عن الله تبارك وتعالى بما لم يرد به نص، بشرط أن يكون ذلك غير دال على نقص بوجه من الوجوه. فباب الإخبار أوسع، هذه قاعدة مهمة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله القاعدة الثالثة من قواعد الصفات، وهي صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية: طريقة السلف تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، وهذا قيد مهم، مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله تعالى ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وفي قوله تعالى وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. فهذا مأخوذ من كلام ربنا تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فطريقة السلف هذا تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، لأن بعض الناس يثبت الأسماء والصفات ولا ينفي المماثلة فيقع في التشبيه والتمثيل، وليست هذه بطريقة القرآن العظيم، وإنما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه الصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، فقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر ونفى مماثلة المخلوقات في شيء من ذلك، فقال سبحانه: ليس كمثله شيء. فطريقة السلف تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، في قوله تعالى ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وفي قوله تعالى وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية أيضا، وقد مر ذلك جميعه في شرح التدمرية مستفيضة ولله الحمد والمنة. قال الشيخ رحمه الله: الأصل في هذا الباب، يعني باب التوحيد في الصفات، قال الأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عن الله ما نفاه عن نفسه. هذا هو الأصل، أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه، كما جاء بذلك رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. هذه القاعدة كما مر من كلام شيخ الإسلام في التدمرية، وكذلك من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في المدارج. قال بعض الناس، يقول الشيخ: إن الأولى أن تعبر بثبوتية ومنفية لا سلبية، لأن التي وصف الله بها نفسه إما مثبتة وإما منفية. قال: ولكن الصواب أنه لا فرق، يعني لا فرق بين أن تقول سلبية وأن تقول منفية، لأن السلب والنفي معناهما واحد. فإذا قلت فلان لم يقم فالمعنى أنه مسلوب عنه القيام، أي منفي عنه، ولا إشكال في ذلك. يعني اعترض على الشيخ رحمه الله بهذا الاعتراض وأورد عليه هذا الإيراد، وهو: لو أنك قلت ثبوتية ومنفية لكان أولى من قولك ثبوتية وسلبية. فقال: لا فرق، والسلب هو النفي هاهنا ومعناهما واحد. وضرب المثال لغة، فإنك إن قلت فلان لم يقم فالمعنى أنه مسلوب عنه القيام، أي منفي عنه، ولا إشكال في ذلك. الصفات الثبوتية هي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الصفات الثبوتية، ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. معلوم أن ما يثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله لا يكون إلا صفة كمال، لأن الله عز وجل لا يثبت لنفسه في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم صفات النقص سبحانه. إذن الصفات الثبوتية هي صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، أثبتها الله لنفسه في كتابه أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، فالحياة والعلم والقدرة والإرادة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. والشيخ لما ذكر هذه الأمثلة جمع بين صفات ذاتية وصفات فعلية، وقال رحمه الله: كالحياة والعلم والقدرة، هذه صفات ذاتية، والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. فذكر بعض الصفات الذاتية وبعض الصفات الفعلية. فهذه الصفات الثبوتية التي أثبتها الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به، وهذا بدليل السمع والعقل. لماذا ذكر حقيقة هذه يثبتها لله حقيقة؟ لماذا قال حقيقة؟ أراد بكلمة حقيقة تأكيد إثبات الصفة لله تعالى ونفي التأويل عنه، الذي يقول به أهل التعطيل، لأنهم يقولون نثبت الصفة ويؤولونها، وأما أهل السنة فيقولون نثبت الصفة حقيقة، ونقول كما قال السلف ومنهم ربيعة الرأي شيخ مالك وكذا، قال مالك رحمهما الله تعالى: الاستواء معلوم، نثبت الاستواء لله تبارك وتعالى، ونقول الاستواء معلوم، ولكن الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فأراد بكلمة حقيقة تأكيد إثبات الصفة لله تعالى ونفي التأويل عنه، الذي يقول به أهل التعطيل. ولم يرد في صفة اليدين مثلا حقيقة اليد الجارحة، لأنك إن قلت يقول فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة، إذا قلت هذا ثم نظرت فيما ذكر من الصفات تقول: ولكنه يقول الوجه واليدين، فتقول: ما معنى أنه يقول نثبت اليدين لله حقيقة؟ لم يرد الشيخ رحمه الله في صفة اليدين مثلا حقيقة اليد الجارحة كما يزعم أهل الباطل، بل إن المتكلمين أنفسهم عبروا بهذه اللفظة في الصفات التي أثبتوها، كما ذكر ذلك الباقلاني في الإنصاف والجويني في الإرشاد، فذكروا كلمة حقيقة هذه. فإذا نحن نقول يجب إثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نثبتها لله حقيقة على الوجه اللائق به، وهذا ثابت بدليل السمع والعقل معا. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله تضمن الإيمان بصفاته، إذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى آمنوا بالله فإن هذا يتضمن الإيمان بصفاته تعالى، وكذلك آمنوا بالله ورسوله، الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان بالصفات التي أخبر بها، والكتاب الذي نزل على رسوله، والإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بالصفات التي أخبرت بها الكتب عن الله تبارك وتعالى، فهذا دليل نقلي واضح جدا كما ترى. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بالصفات، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان بكل ما جاء في الكتاب من صفات الرب جل وعلا، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله جل وعلا، فهذا دليل من السمع. وأما دليل العقل، لأن الله تعالى أخبر بتلك الصفات الثبوتية التي أثبتها لنفسه، أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بنفسه من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل، يعني أنت تتردد في قبول الخبر من المخبر إذا كان المخبر ممن يجوز عليه الجهل فتتردد في القبول، أو ممن يجوز عليه الكذب فتتردد في القبول، أو كان عيا به عي بحيث لا يفصح عما يريد، وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. تردد في الخبر له أسباب، أن ترددوا في قبول الخبر لأسباب الجهل، كذب، العي. وقد زاد الشيخ رحمه الله كما مر ذلك في شرح الواسطية، زاد سببا رابعا وهو سوء القصد. تردد في قبول الخبر إذا صدر ممن يجوز عليه الجهل أو يجوز عليه الكذب أو كان عييا بحيث لا يفصح ولا يبين عما يريد أن يقول ويعرب عنه من مقاصده، وكذلك إذا كان سيء القصد فأنت تتردد في قبول خبره. هذه كلها منفية عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فتتوقف لماذا؟ إذا أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم وصح الخبر عنه أنه ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، أنه سبحانه وتعالى كما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، إذا أخبرك وأنت تقول لا يجوز عليه الجهل صلى الله عليه وسلم ولا يجوز عليه الكذب صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو أصدق الناس طوية ونية للخلق، فإذا انتفت هذه الأمور التي تجعل الإنسان يتردد في قبول خبر المخبر، بل ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم ضدها على أجلى وأكمل ما يكون، حينئذ لا نتردد مطلقا في قبول خبره، ونقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن ربه تبارك وتعالى. هذا دليل عقلي، نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نتجمجم ولا نتردد ولا نتلجلج، بل ما ثبت في الكتاب والسنة نثبته. دلالة السمع على وجوب ثبوت ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم واضح، فإن الله تعالى أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالكتاب إيمان بمن نزله، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم إيمان بمن أرسله، فلا جرم أنه يجب الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته. ثبت الوصف لله تعالى في الكتاب أو في السنة لا تتوقف، وكذلك إذا ثبت الاسم لله تبارك وتعالى لا نتوقف ما دام قد ثبت في الكتاب والسنة. فهذه دلالة السمع وهي واضحة، ودلالة العقل أن الله أخبر بهذه الصفات عن نفسه وهو أعلم بنفسه من غيره، يعني إذا أخبر عن نفسه في 7 مواضع في كتابه العظيم أنه استوى على العرش هكذا بوضوح لا غموض فيه وبجلاء لا غبش معه، ويأتي إنسان يقول لا لم يستوى على العرش، أنت أعلم به من نفسه، هذا شيء عجيب. يقال له حينئذ أخبر عن نفسه هو أعلم بنفسه من كل أحد، تنكر أنت أو تتردد لماذا؟ أنت أعلم به منه، أنت أعلم به من نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا شيء عجيب. ولهذا فأي إنسان يحاول إنكار صفة من صفات الله قلنا له هل أخبر الله به عن نفسه؟ فإن قال لا فقد كذب، وإن قال نعم قلنا له أنت أعلم أم الله؟ فإن قال أنا أعلم فقد كفر، وإن قال الله أعلم قلنا إذن يجب عليك أن تؤمن بها لأن الله أعلم بنفسه وهو أصدق قيل سبحانه. فما أخبر الله به عن نفسه فهو صدق، لأن الله تعالى أصدق كلاما وأحسن قيلا من غيره، وأحسن الحديث يكون بالبلاغة والفصاحة، فكلام الله عز وجل أحسن الكلام في وضوحه وبيانه وفصاحته. اجتمع في حق الله تعالى كمال الكمال من كل وجه من حيث العلم والصدق والبيان، ولهذا يقول المصنف رحمه الله فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل والكذب والعيب. الجهل ضده العلم، والكذب ضده الصدق، والعي ضده البيان والفصاحة. فلو جاء رجل نجار إلى مريض فوضع يده على بطنه ولمس صدره وجبهته وضغط عليها ثم قال هذا المريض فيه الداء الفلاني وأصف له الدواء الفلاني، نقول يا كذاب، لا نصدقه لأنه جاهل بهذه الصناعة. ولكن لو قال هذا الخشب لا يصلح أن نجعله بابا لا ننازعه، وقلنا صدقت، ولو جاءنا طبيب جيد ماهر وجعل يتحسس المريض ليرى ما به من داء ثم قال هذا المريض يحتاج إلى علاج طويل يتكلف عليه كذا وكذا، فلو كان هذا الطبيب غير موثوق به من جهة الخبر لكان من الممكن أن يكون قد ابتغى بقوله هذا كثرة الدراهم لا إبراء المريض. ولو جاءنا رجل ثالث عالم وصدوق لكنه هندي لا نفهم كلامه، ولو قال الشيخ رحمه الله لكنه أعجمي لا نفهم كلامه، فإن من الهنود ومن إخواننا من الهنود من هو من أهل الخير والصلاح نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله. فلو قال الشيخ لكنه أعجمي لا نفهم كلامه لأننا عرب وشخص المرض وأخبرنا به لما فهمنا منه شيء ويتكلم، ولكن كلامه غير مفهوم، فنحن لا نقبل منه شيئا لأننا لم نفهم منه شيء، أو كان عييا لا يستطيع أن يفصح ولا أن يبين ويعرف عن ذات نفسه ومكنون صدر، فإننا أيضا لا نفهم منه شيئا، وإذا لا نثق بما قال، نقول لعلنا فهمنا ضد ما يريد، نحن لا ندري ما يقول. فإذا اختل عنده شرط الفصاحة والبيان فنتردد في القبول، كما أن الذي قبله كان فاقدا لشرط وهو الكذب، يعني كان يأتي بالكذب ويفقد شرط الصدق، نحن نتردد في قبول قوله هذا إنما أراد كثرة الدراهم، هذا يكذب من أجل أن يتحصل على الدنيا. وكذلك إذا كان جاهلا فدس أنفه فيما لا يحسن وأفتى فيما ليس له إليه مدخل ولا به إليه سبيل، فنقول حينئذ هذا نتردد في قبول قوله. وإذا تأملنا بعد ذلك كلام الله سبحانه عن نفسه وعن غيره لوجدناه كلاما صادرا عن علم ولا شك وعن صدق ولا شك في أحسن ما يكون من البلاغة والفصاحة والبيان ولا شك، فهل يبقى بعد ذلك كله تردد في اعتقاد ما يدل عليه كلام الله؟ الذي يعترض يعترض لماذا لا تدري، لله في خلقه شؤون. يقول الشيخ رحمه الله والله لا يبقى تردد إطلاقا في أن نعتقد ما دل عليه هذا الكتاب العزيز، أن الله تبارك وتعالى أعلم بنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم به من جميع خلقه. وإذن فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الوحي الأول بما وصف الله به نفسه في الكتاب العزيز فإننا نصدق ذلك ونؤمن به ولا نتردد في قبوله، وإذا أخبر عن نفسه في الوحي الثاني على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بما هو وصف له وصفة فإننا نقبل ذلك متى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا نتجمجم فيه ولا نتردد، إنما نمضي قدما نؤمن بذلك الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إنما يأتي التردد حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العيب حيث لا يفصح عما يريد، وكل هذه العيوب ممتنعة في حق الله تعالى، فواجب قبول خبره على ما أخبر به. هذا دليل عقلي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، هذه ضد الجهل، وأصدقهم خبرا وهذا ضد الكذب، وأنصحهم إرادة وهذا ضد سوء القصد، وأفصحهم بيانا وهذا ضد العيب، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصدق فيما أخبر عن رب. هذه الأربعة المنفية توجب التردد في قبول الخبر، وهي الجهل والكذب وسوء القصد والعيب، وهذه كما ترى منفية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا نتردد في قبول ما أخبر به عن ربه تبارك وتعالى. إذا قال قائل في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، إذا قال معناه استوى، قل له والله ائتنا بدليل، هذا خبر صادر عن الله وهو أعلم بنفسه، هذه الكلمة وردت في القرآن في 7 مواضع ليس فيها ولو في موضع واحد من تلك المواضع أن الله قال استولى، فلو كان الله أراد باستوى استولى لكان كلامه غير فصيح، إذ إن استولى غير استوى بلا خلاف عند جميع أهل العقل وعند جميع أهل اللغة أن استوى سوى استولى. فإذا أراد بهذا اللفظ غير ظاهره ولم يخبر عن مراده هذا ولو في موضع واحد من تلك المواضع علم أنه لا يريد هذا المعنى، فتفسيرك استوى بمعنى استولى يقتضي أن يكون كلام الله ناقصا من حيث البيان والفصاحة والبلاغة، وليس كذلك. فمن أين جئت بهذا الذي تدعيه؟ التعبير بهذا عن هذا بدون قرينة، هكذا بدون قرينة وبدون أن تأتي ولو مرة واحدة بهذا المعنى الذي ابتكرته، لا شك أنه خلاف الفصاحة والبيان. وبعضهم يقول إن الله تبارك وتعالى قال استوى وأراد استولى ليمتحن خلقه، قالوا هذا وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأنت تقول والله هذه اللام هي كنون اليهود، فإن الله تبارك وتعالى أمرهم أن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا حطة، أي حط عنا خطايانا، دخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا على أستاههم يزحفون وقالوا حنطة حنطة، فزادوا النون، وقد أمرهم الله أن يقولوا حطة لا حنطة، فزادوا النون. فهذه اللام في استولى التي زادوها على استوى هذه اللام كنون اليهود، وإلى الله المشتكى. وتجد القوم يجادلون في أي شيء لا تدري، استفزهم الشيطان واستحوذ عليهم، الأمر أوضح من الوضوء في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويأتي الواحد منهم مسكين فيقول وكل نص أوهم تشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها، أي تنزيه هذا وأي تشبيه هذا الذي تتكلم عن؟ أنت الذي شبهت أولا ثم أردت أن تفر فيما وقعت فيه من التشبيه فوقعت في التعطيل وجمعت بين السوءتين، فكأنك تمشي عاريا لا تغطي قبلا ولا تبر وكشفت السوءتين، أي شيء هذا؟ الله عز وجل يقول في كتابه العظيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم، ولم يقل ليعمي عليكم. يقولون إن استوى استولى بلا قرينة ولا في موضع واحد ولا يشهد بذلك شيء ولو كان غامضا من لغة. ولما انضيق عليهم فزعوا إلى بيت شعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، قلنا لهم من أين لمن هذا البيت؟ قالوا للأخطل النصراني. الله أكبر، هذا هو الدليل، للأخطل النصراني، الله المستعان. ومع ذلك يقولون أهل السنة يثلثون، منهم من يقول هذا ألا شاهت الوجوه وساء ما يقولون. يقول كنت في أمريكا فقال لي بعض الناس هنالك أنتم يا أهل السنة تثلثون كتثليث النصارى، قال فقلت فزعا كيف؟ فقال لي من قال أنتم تقولون توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات كالآب والابن والروح القدس. يا مسكين، وأنت تقول، أنت نفسك تقول ودرست ذلك وأنت طفل غرير على نفسك تبول أن التوحيد ثلاثة أقسام، إلهيات ونبوات وسمعيات، فهل هذا كتثليث النصارى؟ ودرست ذلك أيضا وأنت طفل غرير أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف لا يظهر معناه في نفسه، فهذه التقسيمات الاصطلاحية ولا مشاح حتى في الاصطلاح تؤدي إلى هذا القول الكبير وينشره ويكتبه في مجلة سيارة لأنها توزع على كثير من الناس من غير مقابل، وتلمز أهل السنة وتضمر لهم الحقد الأعمى ويجند ما تحت يده مع من معه من أولئك القوم في حرب أهل السنة وفي الحمل عليه. ولو أن الواحد منهم أوتي مسكة من عقل أو ذروا منه فأعمله كما أراد الله للعقلاء أن يعملوا عقولهم لاهتدى إلى الصراط المستقيم، ولكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا ما يتعلق بالصفات الثبوتية. أما الصفات السلبية فهي ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص، صفات نقص في حقه سبحانه، كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فكل هذا نفاه الله عن نفسه. وكما مر ننفي عن الله تبارك وتعالى صفات النقص على سبيل الإجمال، فكل نقص منفي عن الله. وأما التفصيل فلا يكون إلا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحيين من الكتاب والسنة. فلا تتطور أنت من عند نفسك بنفي صفة من صفات النقص لم ترد في الكتاب ولا في السنة منفية، فهذا لا يجوز كما سيأتي. هذه الصفات السلبية يجب نفيها عن الله تعالى، لكن ليس الواجب مجرد نفيها فقط، بل إن الصفات التي وردت منفية لم يرد بنفيها مطلق النفي، وإنما أريد بنفيها إثبات كمال الضد، وهذا مهم جدا. يعني لا ينفي الله تبارك وتعالى عن نفسه النوم لمطلق النفي أنه ينفى عنه النوم، لا، وإنما ينفى عنه النوم لكمال قيوميته لإثبات كمال الضد. فالواجب اعتقاد ضدها، بل اعتقاد كمال ضدها. فمثلا لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يكفي في الاعتقاد أن نقول إن الله لا ينام، حتى نعتقد أنه لا ينام لكمال حياته ولكمال قيوميته. هذه الصفات تنفى عن الله تبارك وتعالى لا لمطلق النفي، وإنما تنفى عن الله تبارك وتعالى لإثبات كمال ضدها لله تبارك وتعالى، كما في نفي السنة والنوم، وذلك لكمال حياته وقيوميته لا لمجرد أنه لا ينام فقط، لأننا نقول إن كلمة لا ينام مجرد انتفاء النوم، وهذا في حد ذاته ليس كمالا. وكذلك أيضا قوله تعالى وما مسنا من لغوب، أي من تعب وعياء، إنما نفى الله تبارك وتعالى ذلك عن نفسه لإثبات كمال ضده، وهو كمال قوته سبحانه وتعالى. فلا يكفي أن نؤمن بأن الله لم يتعب فقط، لا، بل يجب أن نؤمن بأنه لم يصبه شيء من ذلك، ما مسه شيء من ذلك سبحانه لكمال قوته سبحانه وتعالى. إذن يجب أن نعتقد أن ما نفاه الله عن نفسه لا يكفي أن نعتقد انتفاء هذا المنفية عنه تعالى فقط، بل لابد أن نضيف إلى ذلك إثبات كمال الضد. قال المصنف رحمه الله تعالى فيجب نفيها، يعني الصفات المنفية، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال. وليس في الكتاب والسنة نفي محض، فإن النفي الصرف لا مدح فيه، وإنما يراد بكل نفي في الكتاب والسنة إثبات ما يضاده من الكمال. فنفي الشريك والند عن الله تبارك وتعالى لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال، ونفي العجز لإثبات كمال القدرة، إلى آخر ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله بخلاف الإثبات، فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته. الثبوتية مقصودة لذاتها لأنها كمال من كل وجه بما لا نقص فيه، وأما المنفية تنفيها عن الله تبارك وتعالى لإثبات كمال ضدها، وستأتي بعض الأمور في التفصيل إن شاء الله تعالى. النفي عدم، العدم ليس بشيء، المعدوم ليس بشيء أصلا، فضلا عن أن يكون المعدوم كمالا وليس بشيء، ليس بشيء، فهذا لا يمكن أن يكون كمالا، فإذا كان العدم ليس بشيء فكيف يكون مدحا وهو ليس بشيء أصلا؟ إذن فهذا متضمن لإثبات، أي هذا النفي لابد أن يكون متضمنا لإثبات، لأن النفي وحده كما سيأتي لا يعد شيئا، المنفي معدوم أصلا فكيف يعد كمالا؟ فهذا النفي يتضمن إثباتا وإلا لم يكن مدحا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قد مر ذلك في التدمرية مشروحا بفضل الله وحوله وقوته، وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثبات، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا، ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بكمال ولا بمدح، فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات المدح، ألا رحمه الله رحمة واسعة، كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيومية، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم، ولذلك أتبع هذا الإثبات بهذا النفي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا لكمال حياته ولكمال قيوميته. وكذلك قوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله ذلك، أي ذلك الحفظ، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على شيء بنوع كلفة ومشق فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وكذلك قوله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات وفي الأرض سبحانه. وكذلك قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما يلحق. وكذلك قوله لا تدركه الأبصار، فإنما نفى الإدراك ولم ينف الرؤية، فإن الرؤية ثابتة للمؤمنين يوم القيامة، نسأل الله أن يمتعنا بذلك إنه على كل شيء قدير. فإنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية لأن المعدوم لا يرى، فإذا قال إنه لا يرى المعدوم أيضا لا يرى، فلا يعد هذا كمالا، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا لأنه لا يرى أيضا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به لا تدركه الأبصار وإن رؤيا. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة. وما من دليل أتى به أهل الباطل والبدعة إلا وانقلب عليه، كما مر ذكر ذلك في إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى بنفس هذا الدليل، فإنهم أخذوا الآية وقالوا لا تدركه الأبصار، فانقلب عليهم كما رأيت في الاستدلال، وأن لا تدركه الأبصار يثبت الرؤية ولا ينفيها، وإنما ينفي الإدراك لا ينفي الرؤية. فما من دليل انتزعه أهل الهوى والبدعة من كتاب أو من سنة ثم أتوا به إلا انقلب عليهم لا محال. فهذه الآية دليل على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، هذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، النفي الذي لا يستلزم الثبوت لا يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، لأنهم كانوا لا يصفون الله بالسلب فقط ولا يثبتون كمال الضد، لأنهم ينفون الصفات عن الله تبارك وتعالى ويعطلون. النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمال، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم هذا يعد كمالا فيه، المحل غير قابل، فلما كان المحل غير قابل لم يكن هذا النفي مدحا، وإنما يكون النفي مدحا إذا أثبت كمال الضد. قد يكون أيضا النفي للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر وهو النجاشي الحارثي واسمه قيس بن عمرو: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. فهو يقول لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي لهوانهم وعجزهم وذلهم وضعفهم. فها نفي الظلم والغدر عنهم ليس لكمال ولا لتمام عدلهم وتعففهم عن الظلم، وإنما لعجزهم ومذلتهم. فالنفي إذا كان للعجز عن القيام به لا يعد مدح، بل هو ذم كما ترى، وهو يذمهم ها هنا. والأبيات للنجاشي الحارثي قيس بن عمرو يقول: إذا الله عاد أهل لؤم ورقة فعاد بني العجلان رهط بن مقبلي. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي، ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد من كل منهل. تعاف الكلاب الضاريات لحومه وتأكل من كعب وعوف ونهشل. وما سمي العجلان إلا لقيلهم: خذ القعب واحلب أيها العبد وعجلي. فقيل له العجلان، لأنه كان يقول كما قال الشاعر والعهدة عليه، ولعله يكون ظالما له، قال: وما سمي العجلان إلا لقيلهم: خذ القعب واحلب أيها العبد وعجلي. فعندما قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي، نفى عنهم الغدر والظلم لعجزهم، فلا يعد مدحا، والنفي لا يكون مدحا وهو عدم إلا لكمال ثبوت الضد، وذلك ينبغي أن يراعى فيما نفاه الله عن نفسه. والله تبارك وتعالى لم ينفي عن نفسه لمجرد ولا لمطلق النفي، وإنما لإثبات كمال الضد. قول النجاشي الحارثي: إذا الله عاد أهل لؤم ورقة فعاد بني العجلان رهط بن مقبل. أهل لؤم ورقة، رقة أحساب، فأحسابهم رقيقة ضعيفة. وقد ورد البيت أيضا: ودقة، يعني أحسابهم دقيقة ضعيفة أيضا. قال الشيخ: وقول الآخر وهو أحد شعراء بل عنبر وهي أولى الحماسيات عند أبي تمام: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. وهذا من قصيدة سيارة فيها: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بنو اللقيطة من زهل بن شيبانا، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا. قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. وظلمهم منفي عنهم كما ترى لعجزهم، إذا ظلمهم أحد قالوا غفر الله لنا ولك، كالرجل العاجز المهين يصفعه الرجل على قفاه فيلتفت إليه: سامحك الله، لعجزه لا لصفحه، لذله لا لقدرته على الانتقام منه. صحيح أنه لألم الصفعة على قفاه يضع يده عليه، غاديا ورائحة، ويلتفت إليه لا كمغضب إنما كذليل مهان يتصنع الصفح والسماح. سماحك الله لا تعد لمثلها، الله المستعان. فهؤلاء إذا ظلمهم أحد قالوا غفر الله لنا ولك، وذلك حتى لا يسيء إليهم إزاءة أكبر. وهؤلاء مذمومون، ولهذا قال بعد: كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شدوا الإغارة فرسانا وركبانا. الخلاصة أن الله تعالى لا يوصف بالنفي المحض لما يلي: لأن النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمال. ثانيا: لأن نفي الشيء عن الشيء قد يكون لعدم قابليته له، كعدم قبول المحل في قولك الجدار لا يظلم، فتنفي عنه الظلم لعدم قبول المحل، فلا يعد مدح لا لكماله الذي أوجب أن ينتفي ذلك عنه. ثالثا: أن النفي قد يكون للعجز عن هذا المنفي، فيكون النفي حينئذ نقص. فإذا قلت هذا الرجل لا يقدر في عهده، فهذا يحتمل أنه لا يقدر لكمال وفائه، وحينئذ يكون هذا مدحا فيه. ويحتمل أن يكون عدم قدره لكونه غير قادر، أو لأنه إذا غدر هذه المرة كبوا عليه مرات ومرات حتى يتلفوه، وهنا يكون هذا ذما فيه. والحاصل أنه يجب علينا نحو صفات الله التي نفاها الله عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه أن نؤمن بانتفائها، لا لمجرد الانتفاء، ولكن لإثبات كمال ضدها لربنا جل وعلا، وحينئذ تكون هذه الصفة صفة كمال. ثم مثل المؤلف رحمه الله لذلك فقال: مثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فنفي الموت عنه سبحانه يتضمن كمال حياة. ومثال آخر قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. فنفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. والمثال الثالث قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فنفي العجز عنه تعالى يتضمن كمال علمه وكمال قدرته، ولهذا قال بعده: إنه كان عليما قديرا. لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد، وإما قصور القدرة مع العلم. فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثل نعلم أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. يعني لما نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه العجز سبحانه فقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، تضمنت كمالين وأكثر. ولكن ذكر الله كمالين: إنه كان عليما قديرا، فهذا العجز منفي عنه لكمال علمه ولكمال قدرته. فإذا الصفة السلبية المنفية التي تنفى عن الله تبارك وتعالى قد تتضمن أكثر من كمال. فكيف إذا توقف الناس عند محض السلب، عند محض النفي، فلم يثبتوا لا كمالا ولا كمالين، وإنما ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك إنما نفاه لإثبات كمال ضده. وكل من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل. النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل. أما الإجمال في النفي فهو أن ينفى عنه سبحانه كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: هل تعلم له سميا، وقوله تعالى: سبحان الله عما يصفون. وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، فينزه عن الوالد والولد والصاحبة والكفر. ولكن ليس في الكتاب والسنة نفي محض، فإن النفي المحض ليس بكمال بل هو عدم كما هو معلوم. وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق لله، وكذلك إثبات المجد المطلق له تعالى، كما يشير إليه مثل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وكذلك في قوله سبحانه: ولله المثل الأعلى. وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، وهو من الكثرة بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه ولا أن يعده. والتفصيل في النفي لأسباب منه، يعني لماذا فصل في النفي؟ ألم يكن يجزئ أن ينفى عن الله تبارك وتعالى كل نقص على سبيل الإجمال ولا يفصل شيء مما ورد مفصلا؟ ألم يكن يجزئ ذلك؟ التفصيل في النفي لأسباب، منها نفي ما ادعاه الكاذبون في حقه عز وجل. قالوا اتخذ الله ولد، فنفى الله تبارك وتعالى اتخاذ الولد في إثبات تفرده وعظمته وقيوميته سبحانه. فقال سبحانه ما اتخذ الله من ولد، لنفي ادعاء الكاذبين الذين قالوا اتخذ الله ولد. فهذا من أسباب ورود التفصيل في النفي، نفي ما ادعاه الكاذبون، وأيضا لدفع توهم نقص في كماله كقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. واللغوب الإعياء والتعب، لأنه ربما توهم متوهم فيحتاج قطع ذلك التوهم. ربما توهم متوهم أن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام مسه لغوب سبحانه، فقطع الله توهم من توهم ودفعه إذ يظن به شيء من النقص في كماله سبحانه. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وكذلك جاءت التفصيل في النفي لكون الصفة كمالا عند المخلوق فيتوهم كماله في حقه تعالى فينفيها، لأن الذي يكون له ولد هذا كمال في المخلوق، فيقول الله تعالى لم يلد ولم يولد لكون الصفة كمالا عند المخلوق. فقد يتوهم متوهم أن الصفة ما دامت كمالا عند المخلوق فهي كمال في حقه تعالى، فيدفع الله تبارك وتعالى هذا التوهم، وهو أن كون الصفة كمالا عند المخلوق ويتوهم متوهم أنها كمال بالنسبة لله، فيقول سبحانه في ذلك لم يلد ولم يولد. فهذه هي القاعدة الثالثة من قواعد الصفات، صفات ربنا تبارك وتعالى العليا. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.